بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأهنيكم بهذه الأيام وبعيد الأضحى، فتقبل الله طاعتكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم دائما أيام فرح وسرور وسعادة، وأن يمن على هذه البلاد وأهلها والمقيمين عليها وولاة أمرها بالخير والسعادة والفرح والسرور والأمن والأمان والنعم الدائمة بعون الله تعالى. اللهم لا تحرمنا فضلك، ولا تحرمنا جودك، ولا تحرمنا كرمك يا أرحم الراحمين. وعودة إلى ما كنت بدأت به من سلسلة علمية أو فقهية حول فقه الأذكار، لأن حياة المسلم لا تخلو من ذكر منذ أن يفتح عينيه ويستيقظ صباحا فينطلق في حياته ومعاشه وعبادة ربه والسعي على عياله، إلى أن يعود تارة أخرى ليضع رأسه على وساده ثم ينام. فكل حياة الإنسان بفضل الله ذكر، وهذه الأذكار تحيي القلوب، فالموت موت القلوب لا موت الأبدان، والفطن الكيس من فكر في موت قلبه قبل موت بدنه. فبذكر الله تحيا القلوب وتطمئن النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقلب ملك الجوارح، فإذا استقر القلب استقرت الجوارح واستكانت. ولا ينفع مع الحياة إلا ذكر الله والدعاء والتوسل إليه واللجوء إليه، من دون ذكر ومن دون طاعة لله وعبادة من الصعب أن يعيش الإنسان في هذه الظروف القاسية والحياة الصعبة. فلا بد لكي يهنأ ويرتاح ويعيش ويرزق، لا بد أن يذكر الله عز وجل ويعيش بذكر الله، ولا يعيش. وإن لم يذكر رب العزة فإنه له معيشة ضنكا، يعيش في تعب ونكد وهم. وإن كان في ذكر الله وطاعته فمع مشقة الحياة وصعوبة الحياة يستطيع أن يمشي الأمور وتجري المركب إلى أن تصل إلى بر الأمان، إلى أن تصل إلى مرفأ الأمان، وذلك بنهاية العمر، وأن يحط رحله عند ربه يرجو رحمته، وحينئذ إذا نجا يوم القيامة فقد نجا ووصل بأمان. فمن تلكم الأذكار التي يشرع للمسلم أن يأتي بها ما كان بعد الطعام، خاصة نحن هذه الأيام وهو آخر يوم أيام التشريق، أيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأدعية، وقد بلغنا إلى هذا المبلغ قبل العشر من ذي الحجة، الدعاء لمن سقاك أو أطعمك طعاما أن تدعو له فتقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وهذا الحديث تدعو به لمن عزمك عزيمة أو أطعمك طعاما أو سقاك سقاء، فتدعو له بمثل هذا الدعاء الطيب. وقد ورد هذا الدعاء في حديث طويل قصته مع المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا جوع شديد، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد. يعني من شدة الجوع صار الواحد منهم يلقى أخاه يسلم عليه، يعرض نفسه لعله يفهم أنه جائع فيعطيه شيئا. ولكن لم يضيفهم أحد، وظاهر ذلك لأن أيضا من لقوه أيضا في جوع وشدة، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يقول المقداد: فانطلق بنا، أي صاحبه انطلق به، فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وعنده 4 أعنز، ويعني جمع عنز الشاه، فقال لي: يا مقداد، جز ألبانها بيننا 4. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي المقداد وصاحبيه علم أنهما في جوع في شدة، فأضافهما النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنده غنمات، 4 غنمات أو 4 أعنز، فطلب من المقداد أن يحلب اللبن أو الحليب ويقسم اللبن أو الحليب 4 أقسام له النبي صلى الله عليه وسلم وللمقداد ولصاحبيه. فقال له: يا مقداد، جز ألبانها بيننا 4، فكنت أجزئه بيننا 4، يعني 4 آنية لكل واحد نصيبه من اللبن. قال: فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني انشغل، فلما انشغل نصيبه من الحليب أو اللبن بقي، يقول كل واحد منهم شرب نصيبه. يقول المقداد: فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع، يعني زار حد من الأنصار، وعادة الأنصار والصحابة إذا زاره النبي صلى الله عليه وسلم يطعمونه ويسقونه ليدعو لهم وينالوا بركة دعائه. فالمقداد طمع في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربه، لأن طبعا يعني لبن لما يقسم 4 أرباع يعني ما يشبع، يعني فقط لإسكات شيء من الجوع. فيقول: وحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع. طبعا هو يحكي شدة الجوع المقداد، حتى أن في رواية يقول: أقبلت أنا وصاحباني لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من شدة الجوع الجهد، يعني المشقة التعب، حتى لا يرون جيدا ولا يسمعون جيدا من شدة الجوع. يقول: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، يعني أيضا ما عندهم شيء، فقارة مثلهم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، أي إلى بيته ليضيفهم. يقول: فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي، فلو شربت نصيبه. هكذا هو يفكر الحين، هذا طبعا الشيطان يسوي له. يقول: فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه، يعني إلى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فشربته ثم غطيت القدح، يعني الإناء، طبعا القدح خالي ما في شيء، فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث، يعني بدأ الشيطان ينبه كيف فعلت هذا الفعل. وهذا هو الشيطان، يخلي الإنسان يفعل الشيء يحركه، ثم إذا فعله صار يؤنبه، يخليه يتأسف ويتألم، حتى يعيش الإنسان في حزن في هم دائما. يقول: فقلت: يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجد شيئا، فتسجيت، يعني يتلحف في الليل ونام، الآن خاف من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد طعاما فيدعو عليه. يقول: وجعلت أحدث نفسي، يقول: أنا كيف فعلت هذا، والآن كيف، ماذا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد شربت نصيبه. يقول: فبينا أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يعني بلطف، يسلم بلطف ويدخل إلى الدار بلطف حتى لا يزعج أحدا، النائم نائم واليقظان يرد السلام والنائم لا يشعر بدخوله، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته. يقول: فسلم تسليمة، يعني لما عاد إلى البيت، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم أتى القدح فكشفه فلم يرى شيئا. طبيعة الحال جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصيبه من اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما يحلب بينه وبين المقداد وصاحبيه، لكن وجد الإناء ليس فيه شيء فلم ير شيئا، فقال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. هذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعو على من شرب نصيبه، يعني لم ينزعج ولا قال من شرب نصيبي ودعا عليه، لا، قال: اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني، دعا للمقداد، فما كان من شر توقعه المقداد صار خيرا له. يقول: واغتنمت الدعوة، يعني الآن فرصة لكي تستجاب الدعوة، فقمت إلى الشفرة فأخذتها، ثم أتيت الأعنز فجعلت أجسها أيها أسمن، يعني شوف أي وحدة أسمن وفيها حليب كثير ولبن، فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا يعني مليئة، فحلبت حتى ملأت القدح اللي هو نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، اشرب يا رسول الله، فشرب ثم ناولني، قلت: يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فلم يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم شرب ويظن أن المقداد لم يشرب، فيعطي المقداد والمقداد يعيد عليه اللبن لا يشرب، لأنه شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم أولا. يقول: فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي يعني شبع من اللبن وأصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، يعني ضحك، طبعا ليش ضحك؟ من الفرح، الآن كان في كرب فجاءه الفرج، كان خايف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له لأن أتاه باللبن، قام وحلب له فدعا له، فلما فرج عنه شعر بالراحة النفسية والسعادة، من شدة الفرحة ضحك حتى ألقى على الأرض وصار يضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه له أن هذا ضحك مش طبيعي، ضحك واحد يعني كان في شدة أو عمله ثم جاءه الفرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني أكيد مسوي شيء يا مقداد، إحدى سوآتك يا مقداد، وهذا طبعا من لطفه صلى الله عليه وسلم ومداعبته، إحدى سوآتك يعني فعلت سوءة من الفعلات، ما هي؟ فأخبره الخبر، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من أنه شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا، يعني حدثت نفسي وشربت نصيبك وخفت وفعلت كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، يعني أننا دعيت لك بعد ذلك وأنت شربت نصيبي رحمة من الله، ثم حلبت وعطيتني ودعيت لك هذه رحمة من الله. يقول: ألا أفلا كنت آذنتني فتوقظ صاحبينا فيصيباني منها، يعني بعد اللي حلبت لي كثير، بعد لو أوقفت صاحبيك أيضا يشربان معنا، فهذا أيضا من لطفه صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه. قال المقداد يقول: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس، يعني بعد هذا أصابتني بركة دعائك يا نبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذا ما أبالي أن وقع مني خطأ، بعد هذا التصحيح وبعد هذا التصويب. فهذه القصة الجميلة والحديث الجميل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه وأخلاقه، هذه فيها فوائد. الفائدة الأولى: الدعاء لمن سقاك أو أطعمك طعاما أو سقاك سقيا طيبة كالماء أو اللبن أو الشراب، فتقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، أو دعاك إلى وليمة فأكلت تقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. أيضا في الحديث فائدة جميلة، وهي حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وأخلاقه صلى الله عليه وسلم ومحاسنه الجميلة وكرم نفسه والصبر، فكيف أنه لم يغضب على المقداد بل دعا له بل طلب أن يسقي صاحبيه. أيضا في الحديث مشروعية السلام عند دخول البيت وبرفق واعتدال، يعني يدخل إلى الدار برفق واعتدال، يسلم بهدوء بأدب دون ضجة، حتى النائم لا يستيقظ يفزع، والذي هو يقظان يسمع السلام ويجيب. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، إذا دخل ليلا سلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. وهذا أدب لابد نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى البيوت بهدوء بسكينة، خاصة في الليل أو في وقت متأخر من الليل. وأيضا في هذا الحديث أيضا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة ظاهرة، بأن الأعنز كلهن حفل بالحليب، يعني ممتلئات باللبن، مع قلة الطعام للأعنز ومع قلة الشراب، لأن يقول معاذ ما جس واحدة إلا وجادها حافلا حفلا باللبن. وأيضا فرحة المقداد بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته، وأيضا فيه الفرح والسعادة لمن كان في كرب ففرج الله عنه وأتاه الفرج من الله، له أن يضحك وأن يسجد لله سجدة شكر وأن يحمد الله على النعمة. وهذا ما حدث للمقداد بعد أن كان في ضيق وكرب، إذا به يأتيه الخير. وهذا حال الإنسان المسلم الصالح إذا دعا الله فرج عنه. وفيه بيان رحمة الله بالإنسان، أن الإنسان لما يكون في ضيق ويدعو الله ويطلب من الله، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له ويعطيه ويفرح قلبه. لذلك على المسلم أن يكون دائما مع الله، دائما وأبدا مع ربه، فلا غنى للعبد عن ربه طرفة عين، لا غنى له، والله عز وجل مع عبده الصالح. الحمد لله على هذه النعمة وهذا الذكر الجميل، أسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن العمل، والله تعالى أعلم.